أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله على محمد وعلى السيدين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائنا أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام على إتحال في أخذ قيد المندوحة وذل بحث في هذه الجهة من جهات الاجتماع الأمر النهي تقريبا مورد اضطراب بين الأصوليين من قسم السرعة على أنه دخيل جدا في محل البحث ولابد من تحديد موضوع أمور للبحث بأخذ قيد المندوحة ولذا ما كانت مندوحة فإذا مو مورد بحث لما مو مورد بحث لأن بلا شك يصير تكليف للمحامي وإحنا عدل وإحنا بلا شك من العدلية سيما القائلين بأن الله ما يكلف بالقبيح غير المقدور وغير المقدور قبيح فيصير التكليف نفس المحال فمن جهة عدم القدرة بيصير التكليف محال فإذا صار من جهة عدم القدرة بيصير التكليف محال فلا محل لبحث الأصولي بأنه ها هنا يجوز اجتماع الأمر النهي أو لا يجوز قطعا لا يجوز سيستلزم القبيح أو الله عز وجل العالم فلذا لابد من أخذ قيد المندوحة. هذا التقريب تقريبا الإجمالي غالب من أخذ قيد المندوحة يذكر هذا التقريب في محل البحث وأما من لا يشترط قيد المندوحة في محل البحث فيذكر بأنه غرض البحث والشيء المهم في البحث هو معرفة أنه بأي معيار يجتمع ومتعلق الأمر والنهي في الخارج ويكون منشأ وجهة الاستحالة هو اجتماعهما بالمعنى الأخص طبعا وبأي معنى متعلق الأمر والنهي وبأي ضابطة لا يجتمع فيكون بينهما اجتماع بالمعنى العام يعني اجتماع موردي وإن كان بالمذاقة في تعدد وجود بينهما ارتباط ما لكن فإذا في تشخيص تلك الضابطة لا دخل المندوحة في ذلك. نعم لو كان الهم المهم الهم الأول والأخير في مبحث اجتماع الأمر والنهي لو كان الهم والغرض الأساسي والرئيسي هو تصوير فعالية الحكمين كيف نتوصل لفعالية الحكمين وإن كان بينهما تصادق موردي أو عدم فعالية الحكمين وإن كان بينهما تصادق موردي لو كان الهم الأساسي هو هذا لكان لأخذ المندوحة بل كثير من شرائط حتى التكليف في محله لكن حيث أنه ليس الهم الأساسي هو تحديد فعالية الحكمين والمجرد لذلك ذكرنا بأنه افتراق مسألة الاجتماع عن مسألة القضاء هو هذا دفعا لإشكال حيث أنه ذكرت أنه في مسألة القضاء انعدام الأمر في مسألة الاجتماع انعدام الأمر أو عدم انعدامه ذكرنا أنه ليس في مبحث الاجتماع هو تصوير وجود الحكمين أو انعدام الحكمين دي ثمرة للبحث وإلا متن البحث في مسألة الاجتماع هو تشخيص الوحدة والتعدد فحيث إذن الهم الأساسي هو تشخيص الوحدة والتعدد التعدد أي دخل المندوحة فيها. نعم لو كان الهم الأساسي هو تحديد الحكم الفعلي أو كون الحكمين فعليين وممكنين ولا مجرى للثمرة فحينئذ لكان صحيح. لذا الرأي السليم في نهاية المطاف في تحقيقات الأصوليين هكذا صار طبعا عند غير الأصفهاني تقريبا وعند غير النائي وأيضا عند غير عربية في الجملة يوافق أخذ المندوحة ولا يرتضي أخذ المندوحة لكن بعض صورة هي أخرى. على أي حال الرأي السليم يعني اللي نشوفه سليم إن شاء الله في نهاية المطاف بينه أنه في أصل متن البحث في تشخيص الوحدة والتعدد أصلا لا دخل المندوحة أصلا وأي دخل لها سواء كان لك سعة في أحد المتعلقين الحكمين أو لم تكن لك سعة في أحد أو كلاهما مضيقين هل هما وجود واحد أو متعدد ولو كان سعة، حتى لو كانت سعة، فذاك الفرد المتصادم المتوارد والمتصادق مع متعلق الحكم الآخر، هل هو متعدد أو متحد؟ فسواء كان له أفراد من طبيعته أو لم يكن له أفراد من طبيعته، هل هذا يسبب في عدم التعدد أو يسبب في الوحدة؟ بلا شك واضح في الحال في أصل ما هو أصلي، وفي البحث أنه المندوح لا دخل لها في التعدد والوحدة. لذا هذا يصر عليه المرحوم الأخون. وما يستدركه الآخون، المرحوم الأخون، نعم لو هو استدراكه في لحاظ الثمرة، يعني لو نريد أن نجد الثمرة غير مثل البحث، الثمرة في البحث وهو اجتماع الحكمين من نحو الفعلية ولما جرى، لكان على آخر بقية المنجوحة مجاهة صح في محل فعلية هنا فعليا، لأن لا يكفي في فعلية الحكمين صرف وإثبات الجواز، بل لابد من القدرة المكلف على امتثاله، وإذا لم يكن قادرا فأيضا هناك مانع للفعلية غير جهة الاجتماع والتعدد، إنما جهة أخرى جهة على المقرر وشراط أخرى أيضا في التكليف. أما المرحوم الإصفهاني فأشكل بإشكالين، أشكل بإشكال بأنه صورة عنوان البحث لدى الأصوليين هكذا جواز اجتماع الأمر والنهي، البحث كان صبح محورية في ايش؟ في جواز اجتماع الحكمين، وهذا في جواز اجتماع الحكمين حينئذ اجتماع متعلقيهما ليس هو قوام الموضوع بالمحمول، او المحمول هو الاصلي المرفوض عنه هو الجواز والجواز الفعلي لاجتماع الحكمين، والموضوع الاصلي ليس هو قوام بمتعلق اجتماع المتعلقين. هذا مش
تجواز
فعلي، شنو يقصد فعلا مجتمع حكومي فعلي؟
هذا لابد من كل الشروط.
فيذكر بأنه البحث الأصلي في الجواز هو قوام الموضوع له المحمول، البحث الأصلي في الجواز الفعلي الاجتماع الحكومي، والموضوع قوام الموضوع ليس بمجتمع متعلق، وإنما هذه أحد زوايا البحث بعبارة حيثية تعليلية للبحث، يعني أحد الشروط بعبارة أخرى ليس هو قوام البحث الموضوع بها، الشروط ليست دخيلة في القوام عادة كشغل عميق من حيث تعليلية. فحينئذ جهات أخرى أيضا قيود أخرى لكي يكون المحمول الفعلي وهو جواز الفعلي لاجتماع الحكمين أيضا لابد من توفره، هكذا ذكر. هذا وجه لرد الآخر. وجه آخر يذكر أيضا لرد الآخر أن الأصولي ليس كالفلسفي يبحث عن حقائق الأشياء وواقعة الأشياء بغض النظر عن ثمرة عملية أو نظرية، وإنما إيش؟ باحث عن واقع الأشياء فقط، يريد هدفه التعلم والعلم والمعرفة، أما المعرفة دي أكسبت معرفة ثانية، أكسبت عمل، أكسبت، لا فقط المعرفة من حيث هي معرفة، وليس من الأصول يخوها كذا، لأن الأصول من العلوم وإن كانت الرياضية لكن باعتبار عملية، باعتبار ثمرة عملية، فحيث أن الأصول في كل مسألة من مسألة عن الأصول يتوخى الثمرة العملية، كيف نتوصل للثمرة العملية بلا قيود أخرى لتصوير الجواز الفعلي باعتبار مندوحة؟ حتى في مستهل الآن تحرير القولين والنزاع في الموردين ارتضينا بأنه في الجواز الفعلي دخيل مندوحة، والجواز الفعلي هو ثمرة عملية للمسألة، فعنده يسوء لابد من أخذ قيده. ثم خوضه يدارك المحمى الصفحاني بنكتين، قبل تداركه نفس النكتتين هل هي واردتين أم لا، سيما هسه نبدأ في النكت في الوجه الثاني، الوجه الثاني واضح فيه أنه موارد حيث أنه غاية ما يقربه الوجه الثاني عند المرحوم الصهاني هو في ترتب الثمرة العملية على البحث لابد من أخذ قيد المندوحة، هذا لا يثبت حينئذ أنه في نفس أصل المتن المسألة لابد من أخذ تلميذ. اتفاقا في كثير المسائل الأصولية لكي يبحث في مسألة ثم لكي يصور ثمرة من ثمرات العملية يفرض إنشاء ونذر، يفرض مثال معين، وذا المثال له قيود لثمرات، أو حتى الثمرة لها قيود معينة خاصة بالثمرة، بس هذا لا يعني أن هذه القيود تنسحب من الثمرة إلى نفس متن الباحث اللي هم محمول وموضوع المسألة. وسيما احنا فرقنا بين الثمرة وبين موضوع ومحمول المسألة.
جواب ما بعد التفريق بين الثمرة
ومحمول المسألة. مثلا عرض مثال
يقولون مو شرط تكون مسألة عملية.
سأعرض مثال مثلا في مبحث مقدمة الوجوب، هل مقدمة الوجوب هل مقدمة وجوب أو ليس لها وجوب؟ هل مقدمة وجوب أو ليس لها وجوب؟ ذكر أنه أحد ثمرات المقدمة أنه يحدث تعارض فيما لو كانت المقدمة في نفسها محرمة وقلنا بوجوبها، فيجتمع الوجوب مع الحرمة فيصير تعارض. أما بناء على عدم وجوب المقدمة ينقاض القرين، وأما بناء على عدم وجوب المقدمة حينئذ يكون إيش؟ يكون تزاحم بين حرمة المقدمة وهي التغصب في الدار الغصبية ووجوب انقاض القرين. فإذا الفرق بين ما يكون تعارض وبين ما يكون تزاحم. هكذا ذكر. زين، دي المقدمة، دي الثمرة في بحث وجوب المقدمة اعتمد على إيش؟ اعتمد على أنه نصور حرمة موجودة في المقدمة، حرمة موجودة في المقدمة. هل يا ترى من شرائط بحث مقدمة وجوب مقدمة الوجوب المقدمة في الواجب أن هي لها وجوب أو ليس لها وجوب كالواجب؟ هل من شرائط بحثها أن تكون محرمة باعتبار الثمر لا تترتب إلا إذا كانت محرمة أحد الثمرات؟ لا يقال هكذا. لما؟ لأن حرمة المقدمة دي من شرائط الثمرة، ترتب الثمرة لا من شرائط نفس البحث. البحث لا ربط له بها. أحد الثمرات التي تصور تترتب عمليا فيما إذا كانت محرمة، هذا لا يعني أنه نأخذ نفس شرط الثمرة، نأخذ شرط في أصل متن المسألة. ومن هذا القبيل كثير موارد أنه لا يعني ذلك. فلذا فيما نحن فيه لذكر الوجه الثاني المحرم الصهاني بأنه لكي بغية الأصول هي الثمرة العملية، ولتحقق هذا الهدف حينئذ لابد من مندوحة كي يكون جواز فعلي وتصح العبادة والمجهور. هذا غاية ما يدلل عليه أنه شرط في الثمرة لا شرط في نفس مثل المسألة. وأما بالنسبة إلى الوجه الأول فقد تقدم من مر سابقا أيضا عدم تمامية الوجه الأول، لأن ذكر الأصوليين في مستهل بحث مسألة الاجتماع أن عنوانة البحث بجواز اجتماع الأمر والنهي مسامحة، لأن ليس البحث في جواز الاجتماع، إذا كان اجتماع بمعنى أخص فلا جواز. وإذا مثلا هذا العنوان يقولون مسامحة، وإذا كان لا اجتماع فجواز بشكل ضروري. فالبحث عندنا في الصغرى أنه هل اجتماع بالمعنى أخص موجود لكي يكون امتناع، أو اجتماع بالمعنى أخص لا موجود فيكون امتناع. فأصلا عنوان مغلوط، كان ما هم ذكروا أنه هذا العنوان الذي ذكر من قبلنا مغلوط، لكن على حال هكذا ندرجه كأنما أخذوا الثمرة في نفس عنوان البحث ولا ليس عنوان. إذا كذلك شو يتكى علي المحمد الصواني في تحديد نفس البحث الأصلي اللي أخذ في البحث الأصلي؟ ليس يتكى علي، يعني ليس البحث في الجواز أصلا ولا الامتناع يعني وعدم الجواز، وإنما البحث في المتن الأصلي في اجتماع بمعنى الأخص موجود أو اجتماع بمعنى الأخص ليس بموجود. وإن كنا طبعا احنا قلنا هذا العنوان ليس هو مسامحة على المبنى الآخر، هاي تذكروه فيما سبق قلنا على المبنى الآخر يجوز اجتماع الأمر والنهي، نعم بلا استحالة حتى في الاجتماع بمعنى الأخص، بس الحكم الاقتضائي الذي لا يجوز مسلما في الاجتماع بين الأخص جواز اجتماع حكمه فعليين أن إذا كان أحد المقتضي أن الآخر حتى يجوز، هذه ما ينبه عليها، وينبهون على مسامحة العنوان، لكن ما ينبهون على استثناء مباني الآخر. في الحال أنه لازم ينبهون على استثناء مباني الآخر، على مباني الآخر لا، إذا كان أحد المقتضي لا محالة في ذلك. نعم في الحكم الفعلي محال على كل المباني، لا جواز، لا يجوز الاجتماع.
ممكن لا يكون تحت المكان الواقع متعدد من المحوطة المكان بين المنطقة، هاي بعد تنحل مشكلة شيء يسموه، حتى إذا لم يؤخذ قيد الممدوحة بعد يصير تكليف بالمحال تعدد يصير قصيان الطعام.
تعرفوا عيد الإشكال شو؟
طبعا ما نفترض نعم. مسألة الجواز اكو تعدد وجود صحيح؟
نعم.
راح يصير كل وجود مصداق لمتعلقه، مو انه اكو وجود واحد. من ثم اوتوماتيكيا راح تنحل مشكلة التكليف بالمعاد. التكليف بالمعاد هو في ظرف عدم القدرة، وعدم القدرة فيما اذا تصادق وجوده. في حين انه
او تلازم او تلازم وان كان تعدد.
هذا
مجرد التصادق
مو التلازم.
لا ولا أو التلازم، حتى لو لم تصادق في وجود من اجتماع مع أخص اجتماع من العام تلازم أيضا محال، لأن قدرة ماكو. أحد المتلازمين ينهى عنا في الوجود، واحد يقول أعدمه، واحد المتلازمين يقول وجوده، مع أنه وجودهما متلازم عدمهما متلازم.
القدرة أعم من بحث
الاجتماع. إذا في بحث الترتب تزاحم خمسة أقسام للترتب. سنة بعدين إن شاء الله مستقبلا. ليس فقط بحث الترتب مثل التزاحم، فقط مثل الصلاة، وجود الصلاة وإزالة وتطهير المسجد. هذا لا ربط بينهم وبين بعض، فقط من جهة عدم القدرة. هذا قسم أول من أقسام التزاحم الترتب، والأقسام خمسة أخرى يذكرها من أقسام الترتب والتزاحم، منها مثال التوصف لذات النسبية لأجل المقارنة بالقسم الثاني، منها قسم اللي الآن نحن فيه على الجواز المتلازمية، وهو أقسام أخرى يعني خمسة أقسام الترتب والتزاحم، يعني مرت مفصلا في مبحث ايا ما كان المقصود ايا ما كان نعود الى ما ثم يستدرك المفهوم سبحانه على الوجهين الذي ذكرهما، انه على مبنى من يقول بان على مبنى من يقول بان في مكان على مبنى الجواز والقول في صحة العبادة، ومبنى آخر نضمه إليه والقول في صحة العبادة بأنه لا يلزم الأمر بل يكفي الملاك، مبنى ثاني، مبنى ثالث، لا هو مبنى أنه الجواز، والمبنى الثاني عدم الأمر، صحة عفوا يكفي في صحة العبادة الملاك، حينئذ تترتب الثمرة العملية بلا احتياج لقيد. لما؟ لأن حتى في مورد على الجواز باعتبار وجودين مختلفين، ولا يحتاج في تصوير الأمر، ولا يحتاج في صحة العبادة لتصوير الأمر الفعلي، لأن تكفي يكفي في صحة العبادة الملاك، لأن على الجواز لا تعارض في البين. هاي تفتوا للنكتة، على الجواز لا تعارض في البين، تعدد فقط تزاحم، والتزاحم ماذا غاية تنافي التزاحم ماذا يصنع؟ فقط يعدم فعلية الأمر، لا يعدم ملاك الأمر. فعلى مبنى من يصحح العبادة بالملاك والجواز حينئذ حتى لا نحتاج إلى قيد، فيستدرك إذا ويكفي في المسألة أنه على بعض المباني تترتب الثمرة العملية بالمقيد. وهذا الاستدراك حتى هو الجواب من العثماني، يعني الجواب على جواب، جواب قلنا لا حاجة له، لما؟ لأن ذكرنا بأن شرائط الثمرة شيء وشرط المتن المسألة شيء. كان ما يصور المصري أنه الثمرة العملية إذا تترتب على المسألة بلا قيد. هذا بحث آخر، أنه هل من شرائط الثمرة مطلقة أو من شرائط الثمرة على بعض المباني؟ هذا ليس من شرائط نفس متن البحث في نفس متن المسألة. أيما كان، المنطقة هم يثير نقاط لطيفة لا بأس بها، وإن قلنا في هذه النقاط بعض النقاط من التقريب مثلا يثير هاي الجهة، وهي أنه في صحة العبادة ما ذكره الأصفهاني جيد متين، أنه تترتب الثمرة العملية بلا حاجة لقيد بندوحة على مبنيين، مبنى الجواز ومبنى صحة العبادة بالمراه. مبنى الجواز لا بأس به، مبنى صحة العبادة بالجواز، صحة العبادة بالميلاد دي ليه؟ صحة العبادة هل هي بالملاك أو بالأمر؟ عدة أقوال يشرحها لا بأس به. صحة العبادة تارة يقال بالملاك، لكن بشرط أن يكون أمرا فعليا لبقية الأفراد موجود، يعني بشرط أن يكون الطبيعة موسعة. وهذا مبنى الكركي. الكركي يصحح العبادة بالملاك في الفرد الغير مأمور به، لكن بشرط أن يكون للطبيعة أفراد أخرى مأمور بها فعلا كي نستكشف الملاك في ذا الفرد. وإلا إذا لم تكن أفراد بقية الطبيعة مأمور بها، من أين نستكشف أن الملاك موجود في ذا الفرد؟ لذا المحقق الكركي هذه يذكرها دائما، يطنطن بها المرحوم النائيني في عدة موارد لن يستفيد منها، يعني على مبنى الكركي. إذا لم يكن الطبيعة موسعة مضيقة، فحينئذ عند التزاحم لا يمكن يستكشف الملاك إلا بتصوير الأمر الفعلي ولو بنظرية الترتب. من هنا تنبثق الحاجة للترتب على هذا. لما؟ لأن هذا القول يقول بأنه إذا لم يكن أمرا فعليا موجود في البين ولو لبقية الأفراد، لا أستكشف الملاك في الفرد وغير مأمور به. لذا إذا كان مضيق ماذا أفعل؟ أوجد الأمر الفعلي بالترتب. والترتب هو خاصية أنه يوجد الأمر الفعلي، يوجد الفعلية للأمر بالمهم اللي هو الدون في الأهمية بناء على عصيان الأهم، في فرض عصيان الأهم. على أي حال، فهذا قول في صحة العبادة، أنه تصح العبادة بالملاك إذا كان بعض أفراد بقية أفراد الطبيعة مأمور بها فعلا. يفيد المنتقى أنه على هذا المسلك حينئذ لابد من أخذ قيد المندوح. لما؟ لأن لا تصح العبادة إلا بأخذ بقية الأفراد. أما على مسلك من يصحح العبادة بالملاك والملاك موجود وإن لم يكن أمر فعلي ببقية الأفراد، يعني لا حاجة لقيد المندوح، ذكر هذا. فارتضى أخذ قيد المندوح على المنطقة، كنا هذا الارتضاء مو في محله. لما؟ لأن قيد المندوح قيد في الثمرة مو قيد في متن المسألة. أيضا ذكر نقطة أخرى المنطقة، وهي إيش؟ وهي أنه عند السيد الخوي رحمه الله عليه في المحاضرات بين الموسع
أخذ قيد المندوحة في الثمرة الصحيح بناء على نظرية الكركي.
أما في نفس مثل المسألة لا ليس صحيح. يذكر نكتة أخرى عن المحاضرات في مبحث الضد والتزاحم عند مبنى معين، وهو هذا المبنى إيش؟ أنه بين الموسع والمضيق لا تزاحم، التزاحم فقط بين المضيقين، وإلا بين موسع مضيق أو موسعين لا تزاحم أصلا. بينما مثال مشهور إذا ببالكم للتزاحم هو مثال الموسع مضيق، وجوب الصلاة موسعة، وجوب تطهير المسجد مضيق. فذلك يقول هذا المثال مسامحة صحيح. ليش؟ لأن لا تزاحم في البين. طبعا هذا المبنى صحيح أو صحيح ذكرنا سابقا بين حتى الموسعين ذكرنا نوع التزاحم. غاية الأمر اشتداد التنافي أكو تارة بالمضيقين، تارة توسط التنافي مثلا بين الموسع مضيق، فلا تنسق خفت التنافي بين الموسعين، ولا في نوع تنافي عليه هذا المبحث آخر. على مسلك من يرى مثل السيد طيب أنه بين الموسع والمضيق لا تنافي لا تزاحم، فحينئذ على ذا المسلك إذا أخذت المندوحة أخذ المندوحة لكي لا يصير تزاحم، وإلا إذا مندوحة ما موجودة في التزاحم فالاستحالة من جهة عدم تكليف المحامي. فعلى مسلك السيد خوي حينئذ لتصوير ما يقال منه على الجواز تزاحم لا ليس بصحيح إذا كانت مندوحة، إذا كانت مندوحة على الجواز لا يكون تزاحم بالنسبة، وإنما على الجواز يكون تزاحم إذا لم تكن مندوحة. فهذه أثر يعني لها أثر المندوحة وعدم المندوحة على مسلك السيد القوي، بس مع ذلك إن هذه لها أثر على مسلك السيد القوي، لها تأثير في الثمرة لا لها تأثير في نفس المسألة. هذا يتحل على تمام الكلام في بحث المندوحة، وقلنا الصحيح هو في بحث المندوحة هو شرط في الثمرة، العملية ليس شرط في نفس مثل المسألة. الميرزا النائني بالمناسبة هكذا يعبر منهجة عن المحكم المندوحة، عنده يقول جواز اجتماع الأمر والنهي على مرحلتين، جواز اجتماع الأمر والنهي من الجهة الأولى، وعنده جواز اجتماع الأمر والنهي من الجهة الثانية، وقسم هذا الجهتين يجعل ذا الجهة قسما برأس كام كبير، ويجعل الجهة الثانية الجهة الثانية هي جهة مندوحة، الجهة الأولى هي جهة البحث الفلسفي أو الكلام إنه هل وجود واحد أو متعدد، هل وجود واحد أو متعدد. وهذا تقسيم الميزة النائمية بالأحرى هو يريد هكذا، يريد يعني ما حرر الميزة النائمية، نعم ما حرر الميزة النائمية في الجهة الثانية، يعني الجهة الثانية في جواز اجتماع الأمر والنهي أو بحث الاجتماع من الجهة الثانية، جواز الاجتماع من الجهة الثانية. هذا التعبير من الميزة النائمية في الواقع الجهة الثانية هي الثمرة، أو نستطيع أن نعبر بأنه نبحث الجواز من الجهة الثانية، يعني نبحث الجواز بمعنى آخر، جواز الفعلي من تمام الجهة. وإلا وعلى حال ليس من صلب البحث، بينما الميزة النائمية على هذا التقسيم أقحم في متن البحث، وذكر بأنه جواز الاجتماع النهر من الجهة الثانية وهو بحث المندوحة. لا نعم هذا دخيل فيه بلا شك، وأن الأعلام عندهم مقامين في بحث مسألة الاجتماع، مقام الأول وهو بحث ضابطة التعدد والوحدة، وهو يسمي جواز الاجتماع النهر من الجهة الأولى، وعندهم مرحلة ثانية في نفس مسألة الاجتماع ويسميها جواز الاجتماع النهر من الجهة الثانية وهي بحث المندوحة. على أي حال هذا التقسيم أيضا ظهر حاله. طبعا قد يناسب تسويق مثلا تعبير الميزة النائمية وهي تقسيم الجديد اللي أدخل وأقحم في متن المسألة، قد يناسب ما أثار صاحب الكفاية من قضية مسألة الحكم القضائي، لكن هي عصب آخر كأنما غير عصب، يعني مثلا أساس آخر غير أساس نفسي ضابطة الوحدة والتعدد، عندنا أساس آخر أنه فهم الحكم القضائي، حكم فعلي مقابل اقتضائي، فعلي بمعنى غير الاقتضائي غير مقابل الاقتضائي. أصلا هذه شنو المعاني الحكم الفعلي والاقتضائي والحكم غير الفعلي والاقتضائي ونرتضي لا نرتضي؟ هذا الغوص في هالمبحث قد يقول واحد هذا قسم ثاني على البحث،
هذا قسم ثاني،
قسم ثاني مرحلة ثانية من البحث في متن المسألة، بس على حال مع ذلك هو انصافا ليس من متن المسألة، وإنما شيء جر لي الكلام باعتبار ولا هي كبرى أخرى كلية أخرى، ها هنا مقامها، أقصد ها هنا ذكرت لم تذكر في مقام آخر ولكن ليس في متن البحث، بس أقصد هذا من باب العذر الفني.
أقحم الموسع المتغير، ما أقحم
بحث هناك في بحث المندوحة بالمناسبة بحث مع المرحوم العظيم بحث المندوحة ثم بحث كلام المرحوم العظيم على إتحال السلام عليكم. هذا تمام الكلام في دي الجهة وجهة المندوحة. نعم القضية عند المصنف ملتفت إلى أن في أصل الجهة الأصلية في البحث والهم الأصلي في البحث وهو التعدد الوحدة لا مؤثرة فيه بالمباح. ونبه على أنه نعم إذا كنا نتوخى الجواز الفعلي للحكمين الفعليين وما أدري كذا 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 حتى بناء الجواز لا بد من قيد المندوح. نتنبه القضية من حسن الحظ في مبحث اجتماع العلم والنهي في كثير من النظريات يوفق الآخر منها بحث الحكم القضائي في الناس إن شاء الله.
شنو وجه حسن الحظ؟
اعتبار بريد واحد يشرح اراء الاخر بعباره اخرى ببيانات اخرى بامثله اخرى دعم اخر.
حسن حظ الاخر يعني
حسن حظنا لان احنا نتابع الاخر بعد الشيخ نصاري طبعا لبناها بنفس المبنى الشيخ نعم انا كنت اقفلت الاخوان هذا كتلم انه المبنى الحكم القضائي كما سياتي المفصل الان ان شاء الله في بلاد اللاحقه هو مبنى السيد اليزدي عفواً تبع الميزة الكبير بل الميزة الكبير أيضا هو تبع الشيء. بس أنا بعد ما اتبعت أكثر هل يا ترى في القوانين هل نفس المبنى موجود المعالم نفس المبنى موجود وفي الفصول في الكتب الأخرى ولا لا بد واحد يتبقى. بس أتوقع أن أصل الفصول هكذا نفس المبنى بأثبار الفصول الصور يصحح الصلاة عن جانب تصبيحة بعد على تحالف إذا ثبت هذا يكون المبنى قديم من الأصولين ومن الآخر وإن لم يرتضيه أواخر الأصولين بس يريد لا تتبع أيضا على المنافسة. أما الجهة اللاحقة أحد الجهات التي تتحقق مقدمات البحث ذكروا بأن هذا المبحث يعتمد على بحث تعلق الأحكام بالأفراد أو بالبضائع أو بعبارة أخرى سراية الحكم من الطبيعة للأفراد أو عدم سراية الحكم من الطبيعة للأفراد. لكن المبحث بعضهم يعبر عليه تعبيرين يعبر عنه بأنه هل الحكم يتعلق بالطبيعة أو زيارات لكن المبحث ما صار. ها هنا قيل بأنه أصلا مبحث التوهمين هنا قلهم العقل توهم أول بأنه جواز المبحث النزاع أصلا النزاع في الجواز والامتناع إنما يتم على القول بتعلق الأحكام بالطبائع ومع القول بتعلق الأحكام في تلك المسألة السابقة قبل مسألة الاجتماع بحثت في الأوامر على القول بتعلق الأحكام بالأفراد أصلا لا نزاع وإنما تسالما يكون امتناع. هذا توهم. توهم آخر لا أنه التوهم الأول واضح صار أنه النزاع إنما يتأتى أصلا أن تحتمل الجواز وامتناع إذا كان الحكم يتعلق بالطبائع وإلا إذا تعلق الحكم بالأفراد أصلا لا نزاع بين الأصوليين هكذا يعبر. فإذا لأصل تحرير محل نزاع لابد أن نلتزم في تلك المسألة السابقة أن الحكم لا يسري الأفراد وإنما يقف على الطبائع. توهم آخر غير نمط يقول بأن لا القائل بالامتناع إنما ذهب الامتناع لقوله بسراية الأحكام إلى الأفراد والقائل بالجواز إنما قال بالجواز يتعلق لقوله بالتعلق الأحكام بالطبائع فكأنما تلك المسألة تؤثر على على المختار في هذه المسألة. هذا غير التوهم الأول. كل التوهمين يجيب عنهم الآخر يجيب عنهم الآخر بقوله أنه حتى قائل يتعلق الحكم بالطبائع وعدم سراية الأفراد في فرد لأن عند الآخر إيش ليس هو الوجود الخارجي الفرد عند الآخر هي العوارض المشخصة التي لها وجود عرضي مرتبط بالوجود الشخصي للفرد النوع الفرد الطبيعة النوعية هذه نكتة مهمة في جواب الآخوند الآن في هذا المقام. الفرد عند الآخوند هو العوارض الشخصية التي لها وجود عرضي طارئ على الوجود للطبيعة لفرد الطبيعة النوعية. فلذا يحرره على هالتفسير لمعنى الفرد عند الآخوند. حينئذ لما نقول بأن الحكم سواء متعلق بالطبيعة أو الحكم متعلق بالفرد، ماذا معناه يصير؟ يعني هل الحكم يتعلق بوجود الطبيعة فقط أو بوجود الطبيعة ووجود المشخصة؟ أليس؟ فإذا الحكم لا محالة يتعلق بالوجود، فإذا الحكم لا محالة يتعلق بالوجود وكلاهما متصادقان على ذاك الوجود.
إذا بالطبيعة شلون يعني؟
باعتبار الفرد عند الآخر ماذا معناه؟
عوارض المشخصة.
المشخصة لها وجود طارئ على وجود الطبيعة. طارئ على وجود فرد الطبيعة. فحينئذ ماذا معنى تعلق الأحكام بالطبائع والأفراد؟ يعني هل الحكم متعلق بوجود الطبيعة فقط أو بوجود الطبيعة ووجود المشخصات؟ هكذا يحرر البحث في تلك المسألة عند الآخوند. إذا يحرر البحث هكذا بهالصورة عند الآخوند في تلك المسألة، حينئذ لا محالة يكون الحكم متعلق بالوجود. غاية الأمر هل وجود الطبيعي الوجود السعي النوعي فقط أو بالوجود السعي بضميمة الوجود وجود العوارض المشخصة؟ فعلى أي حال متعلق بالوجود الشخص الشخصي، وإذا متعلق بالوجود الشخصي حينئذ النهي متعلق بالوجود الشخصي. فوجود واحد ذي عنوانين وذي طبيعتين تصادقتا على وجود واحد. حتى أقول بالطبع لابد يبحث أنه هذا يسوغ التعلق، هذا اجتماع بمعنى أخص أو لا. وعلى القول بالأفراد فكذلك، على القول بالأفراد، على القول بالأفراد بأنه يتعلق الحكم بالطبيعة والمشخصات، ويتعلق النهي أيضا بوجود الطبيعة والمشخصات. غاية الأمر لكن دل وجود الفرد، وجود الطبيعة، وجود المشخصات بما هو مثلا فرد معين ينضوي تحت طبيعة الرأس، بما هو فرد لحيثية كذا ينضوي تحت طبيعة الصلاة. فوجود واحد إما وجود مركب أو وجود بسيط ووجود الطبيعة ينطبق عليه عنوانان. فعلى القول بالطبائع وجود بسيط ينطبق عليه عنوانان. على القول بأن الأحكام تتعلق بالأفراد وجود مركب، يعني مركب من عوارض هو الطبيعة، لكن ينطبق عليه عنوانان. هل العنوانان يعددان المعنون أو لا يعددان؟ لا فرق بين القائل بالطبائع أو القائل بمشخصات. بس هذا على تحرير الفرد عند المتكلمين وقدماء الفلاسفة في معنى الفرد. جواب الآخوند على هالتوهمين صحيح، أما جواب أما على مبنى من يحرر أن الفرد معناه غير اللي يقول الآخوند، معنى آخر وهو الصحيح اللي يحرر أصبعاني والصدر وكذا، لازم نذكر شنو معناه. وحين يصير طبيعة البحث